لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الأسباب الجاذبة للمحبة، محبة الله تبارك وتعالى. والمحبة أيها الإخوة ثمنها بذل الروح، فوالله ما هزلت فيستاؤها المفلسون ولا كسلت فيبيعها بالنسيئة المعتقون. لقد عرضت في سوق من يزيد فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعدة على الكافرين، فتأخر جميع الخلق وقام المحبون، فكثر أدعياء المحبة فطولبوا بدليل على صحة الدعوة. ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى القليل حرقة الشديد، فوقعت في يد من يزيد ووقعت في يد من نامها، وتمثل قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتاخر الخلق كلهم وثبت اتباع الحبيب صلى الله عليه واله وسلم المتبعون لاقواله وافعاله واخلاقه. ثم حصل بعد ذلك اتباق فانتصروا لقوله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب لكنه يخاف ويجهل ولا يستطيع أن يثبت على قوانين المحبة. ولو طالع اليوم جريدة الأخرام قرأت حوارا لأكبر عمامة عندنا، وكان من جملة الحوار سؤال: ما رأيك في منع المذيعات المحجبات؟ قال: اسأل التلفزيون والقائمين عليه، انا لا علاقة لي بهذا الامر اطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفة نقبلها كوظيفة ولا لا، في درجة وظيفية ام لا، السؤال لم يكن هكذا، السؤال عن الحجاب باختصار.
انا لا علاقة لي اطلاقا بهذا من قريب او بعيد. يخشى الملاك، يخشى ان يوصف بتصرف، يخشى ان قال ان المرأة ينبغي ان تلبس الحجاب كما امر الله يقال متصرف. ما هذا؟ أكثر الناس يمنعون الحب وقد يكون محبا فيه نور الله او محبا فيه معصية، ولكنه لا يتفنم الدرجة التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب ان لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان والإيمان ومع ذلك يوصف بأنه محب، كما في صحيح البخاري أن رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مروة وهو على حال السكت فلعنه رجل، قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العبد عصيان ايمان، انما اذا تسلم المرء ذروة الامر فينبغي ان يكون مجاهدا، والجهاد درجة عليا تحتاج الى حب بالذات. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر اكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما انكم تسلمتم ذروة هذا الامر فلا نقبل منكم الا بذل النفس والمال. هلموا الى بيعة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع ورأوا أن من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن البخس عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نخيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت أنفسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت ايسر ما كانت بها. الم تر الى الصحابي الذي سدد اليه سهم فوقع هاهنا فطرق باعلى صوته وقال خذ ورب الكعبه وهو يسود بروحه. أثمن شيء عنده أن ينصر الله ورسوله. أبو طلحة في غزوة أحد لما كان المشركون أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه تمرد عليه وأخذه في حضنه، فكانت السهام تنزل في ظهره وما شعرت شيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا ان انه محب. فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب واغلب عينيك فصل. لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقدم السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعيد من استطاع ان يتلبس بها ما استطاع من الاسباب الجالبه للحب. إقامة النسل بعد الفرض، فإنه من فعل ذلك تقلب من درجة إلى درجة، تقلب من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية. وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. فانظر إلى هذا الحديث الوارد، وهو من أشرف الأحاديث في صفة الأولياء. الولي الذي انتقل من المحبة إلى المحبوبية، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى أحبه الله. هذه معنى انه يترقى بقى من المحبه الى المحبوبيه. فعندنا درجتان في الاوامر الشرعيه. درجه الاولى درجه الفرضيه. ان الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض او الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام. حد والإلزام، افعل وجوبا، يعني لا اختيار لك. الأمر جاي من جهة العلم، لا تستطيع أن تقول لا، بل ينبغي أن تنفذ. هذا معنى كلمة واجب. تارك الواجب آسف. وانا انبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، الا وهو اعفاء اللحيه. هل تظنون اعفاء اللحيه موصوله الى المكلف يعفيها او يحلقها؟ لا، لا يحل له ان يحلقه. الكلام ده كلام الائمه الاربعه، كلام ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وداوود، المذاهب الخمسه اللي هي ظاهره في دنيا الناس اليوم. والائمه الاخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الاوزاعي زي اسحاق بن راهويه واخرون، كلهم يجمعون على وجوب اعفاء اللحيه. وجميع اصحابهم على هذا الامر. فعلى اي مذهب كنت فأنت محجوج بفتوى المذهب. فمن الذي أغرى الناس بحلقهم؟ شبهات طلعتهم المخذلون الواقفون على ناصية كل طريق يتسكعون، يلتقطون الأقوال الشاذة والحجج الضعيفة المتهافتة فيلقونها على الجهلة الذين لا يميزون قبيلا من دليل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من خوارج، فينبغي عليه الأمر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. وإذا مشى الإنسان بهذه الطريقة لا يزال ينجو. تخيل إنسان يذهب إلى مائدة طعام فيلتقط أقل ما فيها، طبيخ الحمراء والبايت واللي عليه الباب كل آفة يأكله، إن نجا مروة لعله لا ينزل أخرى، لكنه لا يزال مريضا مريضا، ليس له منة ولا له طاقة. كيف يلقى الله عبد يتصرف هذه الأقوال الضعيفة؟ إعفاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية، عندك كذا وكذا 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 ما فعلته. فنقول من الذي قال لك إن الأوامر رتب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك أن تعفي لحيتك حتى تصل جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك أن تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها أوامر ليس بعضها مركبا على بعض. إذا استطاع المرء أن يفعل فعل، إنما إذا عجز وقامت ضرورة شرعية حقيقية وليست وهمية يسقط بها الوجه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا فعل العبد ما أوجبه الله عليه مما ليس له في خيار أحبه الله. ودي أول درجات الفقه. ولا يسقط العبد على فعل هذا إلا إذا كان محبا لربه. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل أي الزيادات. رجل أدى زكاة مالك هذا واجب، ثم تصدق. رجل صام رمضان هذا واجب، ثم تنفل صار سنه خميس صار ليال الدين صار يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء أن يصل إلى مخدعه، كما في الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقته وكانوا في مسيره فعرضوا أي ضربوا قيامهم وناموا ليلة من شدة التعب، وعرضه فقام يتملق ربه لركعتين. هذا المتعب الذي وصل به السعد الى الغايه ما استطاع ان ينام، لرغم ان ركبته نام اول ما وضعوا جنوبه على الارض نام، لكن هو ما استطاع ان ينام. فقام فطف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى هذا العبد، ومن ضحك الله عز وجل له فقد رحمه. إذا هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة يمنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم غرامة النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه أخذ عزيز المقتدر، يقول: اللهم خذني أخذ عزيز المقتدر، فيدعو على نفسه أو لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته أن لا يصلي. إذا صلى لا يخرج عليه، وبعدين تنفس يتقرب إلى الله عز وجل ويمتلك فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة ما أشد غفل الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري احد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى يطرق الفجر؟ وهكذا في كل ليلة. فالعبد يغتنم الفرصه دي ويستيقظ، لما يجلس طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الفاصل والاجساد العاريه، الاجساد العاريه الا يصل مثل هذا الثالث الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. الشاب المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعد عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتصور، يلقى الله سكران في ساحة العرش. رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمرض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا خرطع كده نفسه عكس ادى ما عليه يبدا يتوقف. كثير من اخواننا يسالني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوه لاتصال البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ بالجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفتح العزيمه اتبع بانتفاخ عزيمته انه لا يقوم بالفرض ولا يتطور. رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يصلي منه خليل، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يجبر عليه أن يترقب. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانها جميعا فرض. اذا سمع الامر كفى، عوف بن مالك يقول ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله شيئا. راح يسأل وبعدين هو بيغتنم منه سمعه يقول من استغنى يغنيه الله ام راجع. شادر يجيبه وكلمه رجل ينتفع. وقال لغيره لما قال له اوصنا قال لا تسأل الناس شيئا فاخذوا النهي على عموم فكان يسقط صوت احدهم وهو على جنبته فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت انما يجزي حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امرأته في ليلة زفافها وقام يصلي واشتكت المرأة الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سألها كيف حال عبد الله معه قالت نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا جوازا ولم يفتش لنا كنفا. قال فأقبل علي أبي فسبني وعزمني وعضني بلسان وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضتها وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجة أن العبادة ضيعت العجل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم احد الحفظ. في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله. فعنده جلس ويقف ويتعبد ليه محب. قال بعض الناس قد يجلس الصلاة ربع ساعة يوم إذا كان عاد عاد عابلت ولا حاجة يقف بالثلاث أربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بتوجعه ولا أي حاجة. مش ضروري أي حاجة بيحبها أي حاجة بيحبها طالما انه محب يسكن عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بكلامه. وتعجبني كلمه ابي بكر الصديق في هذه المناجاه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر يسر في قراءته قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد اسمعت من ناديت انا وان كنت اسر لكن من اناديه سمعني. وفرق بين قراءه المحب وقراءه غيره. ان المحب قد تهزه ايه فلا يستطيع ان يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يرسل هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الثاني قام بآية حتى أصبح آية لها معنى عند محب يتنعم فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع ان يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يصلي وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه طيب يعني صلي ولم لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الاخر مرض بعد مساومات اقره على ان يقوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياه يمكن تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص 73 سنة، فوهن هو ولم يستطع أن يصوم يوما ويوما، فكان يقصر الأيام 10 أيام ورا بعض يتقوى، وبعدين يجيب 10 أيام صيام ورا بعض. لو أي واحد منا مثلا عرض له هذا الأمر، قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تقول أقولكم إن الله كان بكم رحيم، خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. طب لماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ الرقبه والصيام؟ هذا ليس فضلا عليه، بس يتطوع. التعليق ورد في الروايه قال: لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع ان يفعل هذا الا رجل تمم الفرائض على وجهها، فيجبر عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بنلتفت عجائبنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجرب أقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك الناس. بالعكس سوف يدخل عليك الناس مهما كان صعبا. وأنا ممكن أشبه المسألة دي بتشبيه كلنا يهضمه ويعرفه. جماعة هم علماء الحركة يقولون أصعب شيء على المرور، مرور السيارة مثلا، أول نقل أول ما تتحرك. الطائرة أصعب شيء عليها أول ما تبتدي تترك الأرض. خلاص؟ بعد ذلك يبقى ضرب الكراج مع السرعة. في حاجة في الطيران اسمها الطيار الآلي. الطيار الآلي طيار نفسه لا يتدخل. بعد ما تطير الطيارة ويركب المسار بتاعها، طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم، خلاص يبتدي الطيار الآلي هو اللي ماشي فيها، وتبتدي الأجهزة نفسها والمحركات تستريح بسبب قوة الدفع. فأصعب حاجة إقامة القمر، إن الشيطان يهمه جدا ألا تقيم قصد الله، تبتدي يعمل لك عراقيل. أول ما تفعل الفرض يدخل عليك أن تفعل النفس، ده سهل عليك مهما تنوع النفس. وهنا بقى: وما تفرض عني شيء أحب إلي مما افترضته عليك ولا يزال، لأن النوافل لا آخر لها، واسعة جدا، ولا يحيط بها إلا نبي. أن يفعل المرء كل أمر أمر به على سبيل الاستحباب تعرفش يجيبها كلها إلا نبي. قد يأتيها المرء جملة يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا. تأتيكم السريح عند إيمان عالي، جاء رجل في الطريق فكذب، يوم يدخلنا ولا يضيق به صدره، لسه متخان وعن المشكلة وبتاع وطالع من المنظمة وصدره أبيض من سن الخيار. ألف واحد بس يقول له سلام عليكم أصابي الشيخ. فهو أول امبارح سامع، طب النهارده ليه؟ الإنسان بأحوال لا يستطيع أن يفعل المستحبات جميعا إلا نبي. قد يفعلها المرء جملة ولكن في مرة دون مرة. فإذا واظب عليها انتقل بقى إلى الدرجة الأعلى، إلى درجة المحبوبية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: فإن أحبب. إذا فعل كل هذا ووصل إلى درجة أن يحبه الله عز وجل، قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الآفلة أي ما زاد على القريب، وكما قلت النوافل كثيرة ومتنوعة، وأنت لا تستطيع أن تحيط بها جميعا، فكن كالساجد الذكي، عرضت عليك نوافل كثيرة، فإما أن تنظر إلى قدرتك، وإما أن تنظر إلى الأجر في فعل النافلة. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث المسعود: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول ثم أي ثم أي ثم أي لأثبت له عمل. لماذا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؟ لأن العمر قصير، ورأس مال الإنسان عمره، أغلى رأس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا أي شيء آخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة والفراغ يعني عليه عن المقام يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طاولة هم بيلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنار، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنار تشير، فقد عصى الله ورسوله. النار اللي هو النار، اي لعبه تتلعب بالنار سواء كان قول او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار تشير او بالنار فكانما رمس يده في دم خنزير ولحمه. يقول يلعب ويلعب شطرنج ويلعب كوره ويلعب كوتشينه، والضيع عمره حتى الفجر، اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واغبنه، وسوف يعرف، سوف يعرف انه لا يفيق الا بالفجر. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمات هو قائلها، يقول زي ما هو عايز، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفتره المسموح بها الا وهي مده عمر. اصل الغضب انك انت تشتري بسعر غالي وتبيع سعر رخيص، هذه معنى الغضب. قال: كان مجهول، وانما تكون هذه الطبقات، اشتري البضاعة بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقبول فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمة رأس المال. فإذا كان العمر قصير، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، تطلع ايه؟ اين القبور بالعهد عاد؟
وهو تحت الارض لحد النهارده. ابي وابوه بقالوا 50 سنة ميت و30 سنة ميت، فسرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض، ولا ندري متى تقوم الساعة. لأن الفضلاء اللي احنا بنتكلم على عنهم الآن، الإمام أحمد والإمام مالك والبخاري، دول ميتين فوق 1300 سنة، 1300 سنة ميت تحت الأرض، والله أعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة اللي تطلع عليه يا أصحاب الحساب، تعالوا تكتبوا كويس، تكتبوا رتب الجدول. 70 سنة ادي 1300 سنة في مقابل 70، ولسه في يوم كله 50,000 سنة، ولسه بعد اليوم ده جنة ونار. فكان المسألة كذلك، ورأس المال هو العمر، يبقى العاقل هو الذي ينظر في أحب الأعمال يحصل تفاضل بقى. طب أحب الأعمال إلى الله، هل أتصدق ولا أقوم الليل؟ طيب أقوم ولا أقرأ القرآن؟ قلنا المسألة ينبغي أن تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الأول قدرته، الاعتبار الثاني قيمة العمل وأجره. فقد لا تطيق الصيام صيام النافلة، لا تستطيع أن تصوم النافلة، يبقى توجه الى عالم الاخر، لانك انت عشان تصوم وانت مجهد تعبان يبقى هتعمل في الصلاه، صلي بسرعه الكلام عن كده، امر معروف ان اعمل لك تستطيع ان تفعله، مثلا عندك مذاكره علم شغال تذاكر تعبان، الصيام لما يعطل لك كل الاعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، فقد ضحى عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوم، صيام النافله طبعا كان قليل الصوم، فقيل له في ذلك فقال ان الصوم يصدني عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي، قلبه يجتري بقراءة القرآن يجتري بالصلاة أكثر من الصيام، خلاص؟ يبقى أنت تنظر إلى قدرته وتنظر إلى أجل العمل، وتبقى زي التاجر المالك. نحن جميعا متفقون على الآية، دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة، طريق تاجر، لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه، ولون الاخر الالف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم ياخذ ال20 ويضرب ال50 ابدا، انما ياخذ الاقل اذا كان فيه سبب، كان يكون البضاعه اللي هي 56 غير مضمونه، أو يدفع إليها السلف، أو جديدة في العرض ولا ندري ألها زبائن أم لا، لابد أن يكون هناك شيء يجعلك تأخذ الأقل وتترك الأعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه أنه لا يوجد مرجح، هم الاثنين زي بعض، هل هناك عاقل يقول لك لا أنا أبدأ ب20 وأترك ال50؟ هذا في الدنيا، طيب العمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فجاءوا الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله، ليه؟ قال لك ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز، خلاص يبقى آخذ اللي تحتيه، ما عدش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عن أستثمر عمري 60 سنة، عايز عمري عند الله يكون 3000 4000 5000. احنا النهارده في شهر رمضان، النهارده 15 رمضان، خلاص يعني كلها 4 ايام وهنوصل على 10 ثواب من رمضان. 10 ايام من رمضان دي فيها ليله القدر، ليله القدر خير من 1000 شهر، خمس شهر يعني 83 سنة واربع شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأننا عبد الله 83 عاما. مش عايز 83 سنة، لا عايز 83 سنة لو مثل 83 سنة بنام 20 سنة وبيهبط 20 سنة وبيقعد يعمل اي حاجة، يعني عمره مش فاضي، يعني هيطلع من ال 83 سنة لو عاش صديق يطلع منهم بكام سنة عبالة عابل بتاع الزوجات، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عبد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر فتتا، موظف ياخذ اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده هو عشان ده راجل رايح يتلبس في عباده فلا يحل له التزويج. فرجل ده يتفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في 10 سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنة. لو في 20 سنة يبقى عدى 1600 سنة عادي لله عز وجل. فانت تزيد من عمرك الانسان بالنظر بقى الى كل الاحاديث التي سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما احب العمل الى الله، تلمها كلها وتجتهد ان تجمعها من الكتب بشرط الصحه طبعا، وبعدين تدخرها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده ان عجزت الى اللي بعدين ان عجزت الى اللي بعدين، لان كده تاجر مالك. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبه. وللحديث بقيه في بعض القناه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. رب آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها.